بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وثيابك فطهر. قال: حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله ابن بكير المصري، وهو ممن ينسب إلى جده يحيى بن بكير، وأبوه عبد الله يحيى بن عبد الله ابن بكير التنيسي المصري. قال: حدثنا الليث، وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي إمام أهل مصر، عن عقيل، وهو ابن خالد الأيلي. والليث أعلم من عقيل وأحفظ، لكن عقيل لازم ابن شهاب، كان يلازم الزهري، فلهذا أخذ الليث حديث ابن شهاب من عقيل، وكذلك أخذها أيضا بنفسه لكن قليل. أنا قد روى عن ابن شهاب لكن قليل، وأكثر رواية عن عقيل عن ابن شهاب. قال: حاء، وحدثني، معنى تحويل سند، وحدثني عبد الله بن محمد. وعبد الله بن محمد قلنا إذا أطلق في البخاري فهو المسند الجعفي. قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر، قال: أخبرنا معمر عن الزهري، معنى جاء في هذا الإسناد من طريقين عن الزهري. قال: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه، أي جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث في فترة الوحي، فقال في حديثه عليه الصلاة والسلام: فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال: فجثثت منه، كأن فجثثت منه أي فخفت. قال: فجثثت منه رعبا، معنى جثى، معنى جلس على ركبتي. قال: فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني. التزميل والتذثير واحد، معنى التغطية. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر، إلى قولي والرجز فهجر قبل أن تفرض الصلاة، وهي الأوثان، معنى الرجز هي الأوثان، والرجز فهجر أي فهجر الأوثان، وقبل أن تفرض الصلاة أي طهر ثيابك قبل أن تصلي، أو أراد أن هذا الأمر قبل أن تفرض الصلاة، قبل الإسراء والمعراج، أو قبل فرضية الصلاة كلها. فأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أولا أن يترك الشرك ويترك الأصنام وعبادة الأصنام ويدعو إلى ذلك، فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر الناس، وربك فكبر وثيابك فطهر. وثيابك فطهر أي طهر ثيابك التي فيك. وقيل أن الثياب هنا المراد به القلب، طهر وثيابك فطهر أي وقلبك فطهر. وجاء عن ابن عباس أنه قال: لا تلبسا على غدرة ولا فجرة. وجاء عن مجاهد أنه قال: أصلح عملك، ثيابك فطهر أي أصلح عملك حتى يطهر قلبك. وقال الشافعي: وثيابك فطهر، أي صل في ثياب طاهرة. والمراد به بهذا وثيابك فطهر مثل ما ذكر العلماء، المراد به تطهير القلب، وتطهير الثياب وهو العمل الذي يطهر به القلب، العمل الذي يطهر به القلب. فإذا طهر العبد قلبه أو طهر أعماله فإن القلب يطهر، فإن القلب يطهر. وهذا يدلنا على أن عمل الظاهر له ارتباط بالباطن، عمل الظاهر له ارتباط بالباطن. فإذا أصلح الإنسان عمله الظاهر فإنه يفيده في إصلاح باطنه، وكذلك إصلاح الباطن أيضا يدل على إصلاح الظاهر. فقال: وثيابك فطهر، إذا طهرت ثيابك أي أعمالك فإنه يطهر قلبك. وقبل أن تفرض الصلاة كما قلنا المراد به إما أنها قبل فرضية الصلاة خرج نزلت هذه السورة، وإما أن المراد أن هذا الأمر كان قبل فرض الصلاة وهو تطهير الثياب وأيضا البعد عن عبادة الأصنام وغيرها. وكما ذكر الزهري رحمه الله أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى توحيده، ثم فرضت بعد ذلك الفرائض. أولا أمر الله بتوحيد، أمر الله عز وجل نبيه أن يدعو الناس إلى توحيده وإلى عبادته، ثم بعد ذلك فرضت الفرائض. ولعل قصده هذا، قبل أن تفرض الفرائض وهي الأوثان، معنى أي أنك تدعو إلى ترك عبادة الأوثان، وهذا كان قبل أن تفرض الفرائض ثم أو الصلاة ثم فرضت بعد ذلك. فأيضا استدل كثير من الفقهاء كما ذكر الشافعي رحمه الله بهذه الآية على تطهير الثياب التي يصلى فيها، كما ذكر الحافظ عن الشافعي قال: صل في ثياب طاهرة. وقد اشترط أكثر أهل العلم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة اشترطوا في الصلاة أن تكون الثياب طاهرة، فإذا كان في الثياب نجاسة الصلاة عندهم لا تصح. وفي رواية عند مالك أن الصلاة صحيحة، لكن هناك رواية على أنه يجب أن يطهرها ورواية يستحب، والأشهر عندهم أنه يجب التطهير. وكذلك هي رواية عند في مذهب أحمد أنه يجب التطهير لكنه ليس بشرط، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن يقولون أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل وثيابه فيه نجاسة، أن يدخل الصلاة لا يجوز أن يدخل الصلاة وثيابه فيه نجاسة. ولكن إذا دخل الصلاة وثوبه نجس دون أن يعلم، أو أنه علم ثم نسى وصلى، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. واستدلوا بحديث أبي سعيد الذي جاء عند أحمد وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثم في الصلاة خلع نعاله، فخلع الناس نعالهم أي الصحابة، فقال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه جاءني جبريل وأخبرني أن فيهما أذى. قال فأخرجتهما. فدل هذا الحديث على أن من كان في ثوبه نجاسة فإذا علم وهو في الصلاة أو إذا علم وهو في الصلاة أو تذكر وهو في الصلاة فإنه إن كان يستطيع أن يزيل هذا الثوب عنه دون أن تنكشف عورته فهذا فواجب عليه أن يزيله، وإن كان لا يستطيع مثلا إنسان يصلي وعليه سروال مثلا ذكر أن فيه نجاسة فهل يخرج هذا السروال؟ إن استطاع أن يخرجه فيخرجه، استطاع أن يخرجه وهو في الصلاة يخرجه، خاصة إذا كان يصلي منفردا مثلا، وإن لم يستطع فإنه يخرج من الصلاة، وإن لم يستطع فإنه يخرج من الصلاة ويغسل ذلك المكان الذي فيه النجاسة ثم يعود إلى الصلاة، معنى يستأنف الصلاة مرة أخرى. وكذلك أيضا إذا كان النجاسة في البدن، إذا كان النجاسة في البدن مثلا لم يستنجي نسي الاستنجاء، أو أنه كانت نجاسة في بدنه لم يغسلها مثلا بول صبي أو كذا، فهنا يجب عليه أن يخرج من الصلاة إذا كان علم في وقت الصلاة أو قبلها لا يصلي. وأما إن كان قد علم أو علم بعد أن صلى فصلاته صحيحة، سواء كان في الثوب أو في البدن أو في المكان صلاته صحيحة، وسواء قلنا بالشرط على قول الجمهور فالشافعية أيضا عندهم هذا، عندهم إذا علم وهو في الصلاة يجب عليه أن يخرج، لكن إذا علم بعد الصلاة فصلاته صحيحة. وكذلك أيضا الحنابلة سواء كان في الجهل أو في النسيان، والمالكية عندهم أنه إذا كان في الوقت يعيد، إذا كان في الوقت يعيد، لكن من باب الاستحباب كما قال ابن عبد البر. المهم أن الثياب واجب من الواجبات كما ذكر الشوكاني رحمه الله وغيره من العلماء، ومن صلى وفي ثوبه نجاسة فإنه صلاته صحيحة، وإن علم وهو في الصلاة أزاله وإلا خرج من الصلاة. طيب هذا ما يذكر، والله تعالى أعلم.